الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس التاسع، بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس أورد رحمه الله التشهد والصلاة الإبراهيمية وما يتبعها من دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشرع للمرء أن يقوله في تمام صلاته قبل أن يسلم، وأن هذه الصيغة في التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ بالله من الأربع الآتي ذكرها من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص كل مسلم على تعلمها بألفاظها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيغة التي أوردها رحمه الله في التشهد جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها أصح صيغة وردت في التشهد، قد ورد من غير حديث صيغ أخرى صحيحة، لكن أصح الصيغ هي هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا. فينبغي على المسلم أن يتعلم التشهد المأثور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذه الصيغة وكفه بين كفي النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمه السورة من القرآن، وهذا يعني أن ألفاظ التشهد ينبغي أن تحفظ بدقة كما جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض العامة ربما يجري على لسانه إضافة كلمة أو إضافة حرف أو إنقاص حرف أو تغييرا لحركة إعراب، فربما تغير المعنى، ربما تغير المعنى، ولهذا ينبغي أن تحفظ بألفاظها طبقا لما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتشهد هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات يراد بها التعظيمات من ركوع وسجود وذل وانكسار، كل ذلك لله، فهو تبارك وتعالى المستحق لذلك وحده دون سواه، فهو الذي له الذل والخضوع والركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فهذا كله لله لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فقولنا التحيات لله أي التعظيمات والخضوع والذل والركوع والسجود، هذا كله لله، لا يستحق أحد غيره ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه جل في علاه. والصلوات أي الدعوات، فالدعاء لله لا يدعى إلا الله ولا ينتجى إلا إلى الله ولا يتوجه بالسؤال إلا إليه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعوات لله جل وعلا لا يدعى إلا هو ولا يتوجه بالدعاء إلا له، فإن الصلاة لغة هي الدعاء. وقد يراد بالصلوات أي المعروفة ذات الركوع والسجود فرضها ونفلها، فهي كلها لله لا يصرف فيها، لا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى. وقوله والطيبات أي من الأقوال والأفعال، طيبات أي من الأقوال والأفعال لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب. والمؤمن طيب في أقواله وأعماله وأفعاله وحسن تقربه لربه، ولهذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. فالطيبات التي هي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان هذه كلها لله، هذه كلها لله ولا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا ودال على الطيب في أسمائه كلها وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها طيبة وأفعاله كلها طيبة وأقواله كلها طيبة سبحانه وتعالى، وهو طيب لا يقبل إلا الطيب. فالطيبات لله تبارك وتعالى، تحيات لله والصلوات والطيبات. بعد هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي إنما عرف دين الله سبحانه وتعالى بواسطته، فهو الواسطة بين الله وخلقه في إبلاغ دينه. قد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. يقال بعد التحيات لله والتعظيمات وهذا الإقرار، يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمات الثلاثة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كلها دعوات، كلها دعوات. أما السلام فهو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة والعافية. وأما الرحمة فهي دعوات بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المقربين، كان بالمؤمنين رحيما. وبركات البركة هي النماء والزيادة في الخير والفضل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخص أولا وحده عليه الصلاة والسلام بهذا السلام التام الكامل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يلقى السلام على عموم المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا التسليم العام يتناول كل عبد صالح. كانوا في أول أمر يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، تطول، ومع طولها لا يستقصي كل من يريد أن يسلم عليه. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتركوا ذلك وأن يقولوا هذا الكلام الجامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنهم إذا قالوها فإنها تشمل كل مؤمن وكل عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الإقرار لله جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإن أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها، والتوحيد مدلولها، فهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده، ويتعني إخلاص العبادة لله وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله هذا فيه الإقرار بعبوديته وأنه عبد والعبد لا يعبد، وأنه رسول والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولهذا فإن هذه الكلمة أشهد أن محمدا عبده ورسوله تجعل قائلها والمعتقد بما دلت عليه متوسطا معتدلا لا غلو ولا جفاء، فهو عبد والعبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وقد مر معنا في السلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء له، ومن يدعى له لا يدعى من دون الله، هذا من أدلة التوحيد، من يدعى له لا يدعى من دون الله. وأيضا قول المسلم في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء لعباد الله الصالحين، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله، هذا من براهين التوحيد ودلائله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه ويبارك عليه. وأورد صيغة من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وهي الصلاة المأثورة في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على نبيه وصلاة المؤمنين عليه دعاء الله سبحانه وتعالى له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن الصلاة دعاء، فإن الصلاة من الملائكة ومن المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفعة المقام والثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه في الملأ الأعلى. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا فيه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهي النماء والزيادة في الخير والفضل والمكانة. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور الأربعة. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور الأربعة. الأول التعوذ بالله من جهنم أي النار وعذابها، وأن الله سبحانه وتعالى يقي عبده وينجيه من دخولها. والاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى. ومن عذاب القبر، والقبر فيه نعيم وعذاب، وعذاب القبر حق، فيتعوذ المسلم في صلاته قبل أن يسلم من عذاب القبر، من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. وعذاب القبر يكون على الكفر ويكون أيضا على المعاصي، مثل ما جاء في الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ثم ذكر أن أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس والآخر لا يستنزه من البول، فيشرع للمسلم التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. ثم التعوذ من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا، فتنة هنا مفرد مضاف، فيعم كل فتنة تكون للمرء في حياته، وهي فتن كثيرة ترجع في جملتها إلى فتن الشهوات وفتن الشبهات، فيتعوذ بالله من الفتن كلها. والإنسان عرضة للفتن، الإنسان عرضة للفتن. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ودعوة ينبغي على المرء أن يعتني بها، أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من الفتن. فتنة المحيا أي كل فتنة تكون في الحياة، والممات أي ما يكون من الفتن عند الممات، وهذه أشد، لأن فتنة الممات ليس بعدها إلا الموت، هذه أشد وأخطر. الفتنة التي تكون عند الممات ليس بعدها إلا الموت، لكن الفتنة التي في المحيا بعدها شيء من الحياة، قد يتخلص المرء ويسلم وينجو، لكن فتنة الممات ليس بعدها إلا الموت. ولهذا أضيفت إلى الممات لأنها تكون عند دنوه وقرب حلوله بالعبد. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أشد الفتن، هي أشد الفتن. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة العظيمة. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفتنة من علامات الساعة وأمارات دنو قيامها، ولهذا فإن خروجه يكون في آخر الزمن. وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة لشدة خطورتها، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ استعاذة دائمة مستمرة دبر كل صلاة قبل أن نسلم من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. وسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية كأنها زبيبة، وسمي دجالا لأن أموره كلها قائمة على الدجل وهو الكذب. ومن أعظم دجله وأكبر كذبه قوله إنه الله، ويأتي بآيات يفتن الناس، يأتي بآيات أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه ابتلاء وامتحانا فيفتن الناس، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يقول للبلدة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. هذه كلها أمور خارقة للعادة، مهيلة مذهلة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أن يقترب من المكان الذي هو فيه، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا التعوذ من فتنة المسيح الدجال ينبغي على المسلم أن يعنى به، كما في هذه الدعوة العظيمة المباركة، هذا التعوذ العظيم المبارك الذي يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة. قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك. بعد هذا التعوذ من هذه الأمور أربعة يتخير من الدعاء ما شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأولى كما قال الشيخ أن يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعوات أثرت عنه تقال قبل السلام، فينبغي على المسلم أن يعتني هذه الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المعصومة المشتملة على أعظم المطالب وأجل المقاصد. ولا بأس إذا دعا ببعض دعواته الخاصة مما ليس فيه محظور شرعي، مما ليس فيه محظور شرعي لا بأس بذلك، لكن اقتصاره على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى وأسد وأكمل وأوفى. ولهذا يحرص على حفظ بعض هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقولها بعد التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع. وذكر من ذلك بعض الأمثلة: الأول أن يقال: اللهم عني، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يطلق على آخره مما هو جزء منه ويطلق على آخره مما يليه ويأتي بعده، ولهذا يفصل أهل العلم ما كان من دعاء، ما كان من دعاء جاء في الحديث أنه يقال دبر الصلاة فيؤتى به قبل السلام، وما كان من ذكر ورد في الحديث أنه يقال دبر كل صلاة فيؤتى به بعد السلام. والدعاء يؤتى به قبل السلام عملا بهذا الحديث، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لأن قبل السلام موطن لتحري الدعاء، وهذا أمر يغفل عنه، يغفل عنه كثير من الناس. ولهذا بعضهم في صلاته النفل تجده مثلا يأتي بالتشهد سريعا جدا ثم يمد يديه ويدعو ويفوت على نفسه هذه الفرصة الثمينة في أن يطيل تشهده قليلا ليدعو بما شاء. وهذا من أهم المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، لأنك بعد هذه الصلاة وهذا التعظيم وهذه التحيات وهذا السلام، هذه كلها مقدمات تأتي بين يدي دعائك، فلا تعجل، لا تعجل بالسلام، أقبل على الله بالدعاء والسؤال، فإن هذا من المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإمام إن أطال شيئا قليلا في التشهد وجاء بعض هذه الأدعية يغضب من كثير من المأمومين، حتى أحدهم يقول أن أحد المأمومين قال له بعد الصلاة قرأت التشهد مرتين. من قالك تقرأ التشهد مرتين؟ فرصتك تدعو الله تسأله من خير الدنيا والآخرة. لكن هذا بسبب الجهل، جهل بقيمة هذا الوقت في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذا كان يحفظ الأدعية الماثورة التي تقال في هذا الموطن يأتي بها، أو الأدعية الجامعة الماثورة عن النبي مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك من الدعوات، أو يدعو بما شاء من حاجاته ومطالبه مما ليس فيه محظور شرعي. فهو من أهم المواطن التي ينبغي أن يتخير فيها الدعاء عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقوله اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا طلب المعونة من الله، أن يمد عبده بالمعونة والتوفيق للمواظبة على الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه والإحسان في العبادة. لم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك، والعبادة إنما تكون حسنة بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإتيان بهذه الدعوة دبر الصلاة قبل أن تسلم يأتي في موضع في غاية المناسبة، لأن هذه الصلاة التي صليتها هي من معونة الله لك، فقبل أن تسلم من صلاتك أطلب من الله معونة، جدد الطلب، جدد السؤال، الافتقار إلى الله الذي أعانك على هذه الصلاة وها أنت أوشكت أن تنتهي منها، فأقبل على الله سائلا أن يمدك بالعون. ويدخل في قولك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك المعونة على الصلاة الأخرى التي تأتي، وافترضها الله علي، وإذا صليت تطلب العون أيضا، وهكذا لا تزال في دبر كل صلاة تطلب من الله المعونة على الذكر والشكر وحسن العبادة. ثم أورد هذه الصيغة من الدعاء وقد جاءت في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال فيه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي بعض الروايات في صلاتي وبيتي. هذا صديق الأمة رضي الله عنه يقول علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وهو يحسن أن يصوغ دعوات ويأتي بها، لكن انظر هذا الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي رواية وبيتي. فقال له: تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا دعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخير الأمة أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء، بل إن أبا بكر ليس فقط أفضل أمة محمد، بل هو أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه. انظر مكانته العلية، ثم يقول للنبي علمني عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان صديق الأمة رضي الله عنه مع فضله وحسن تعبده لله وقوة إيمانه مطلوب منه أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه ولا يبلغ عشر معشاره في التعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والظلم هنا للنفس، كما أنه يتناول فعل المعصية فإنه يتناول أيضا التقصير في الطاعة، التقصير في الطاعة وعدم التكميل والتتميم لها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يغفر الذنوب، لا يغفر الذنوب سواه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه إيمان العبد باسم الله الغفور الغفار الذي يغفر الذنوب، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، بعد أن أقر على نفسه بالظلم الكثير ولربه بالفضل العميم وغفران الذنوب طلب المغفرة، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تمن بها علي وتتفضل بها علي إكراما منك وتفضلا وإحسانا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وهذا فيه طلب الظفر والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المؤمنين. إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، والغفور فيه إثبات المغفرة صفة لله، والرحيم فيه إثبات الرحمة صفة لله. وبالختم بهذين الاسمين مراعاة للمطلوب والسؤال، لأن المطلوب المغفرة والرحمة، ولهذا في باب الدعاء يراعى في ما يذكر العبد من أسماء الله التي يتوسل إلى الله بها في تحقيق مطلوب أن تكون مناسبة للمطلوب، فهنا طلب الرحمة والمغفرة فتوسل بهذين الاسمين: إنك أنت الغفور الرحيم. وثمة أيضا صيغ أخرى ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يشرع أن يقال في تمام الصلاة قبل أن يسلم. قال: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، بعد أن يقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوم للركعة الثالثة، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن صلى على النبي أي عليه الصلاة والسلام يعني في التشهد الأول فهو أفضل، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك. ثم يقوم أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يقوم إلى الثالثة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الدرس، الدرس التاسع المتعلق بالتشهد. ونقف بهذه المناسبة على فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، وهو كلام حقيقة عظيم جدا ومفيد فيما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذات الأربع. فلنستمع إلى كلامه رحمه الله منقولا من كتابه الصلاة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله: والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله: والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب. وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الآخرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا وال بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن. وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة، وجعلت كلمة التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وسعادته، فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك، وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، وإما سببه فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة وهي نوعان: كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون فيهما لا يتداركها. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
وبهذا الكلام العظيم النافع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نختم هذا المجلس، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا.